بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال واحد فقط من اللقاء السابق. الأخ يعرب بارك الله فيه، أجيب على هذا السؤال ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. يسأل يعرب، يقول: هل يجوز للابن أن يسمي ابنه بما لا يرضي الأهل؟ مثلا الأم والأب غير راضين، يعني هل يمكن أن يخالفهم؟ أولا يا أخو يعرب بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تسمية الأولاد، هذا من حق الوالد، من حق الوالد أن يسمي أولاده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى تسمية أولاده وأولاد بناته. ومنذ عهد النبوة وإلى يومنا المسؤولية مناطة بالوالد، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، بمعنى أن الاسم الشرعي، يعني بمعنى أن الوالد ينبغي أن ينتقي اسما شرعيا لابنه، اسما عاديا طبيعيا. ولذلك لا يجوز التسمية تعبيد الاسم لغير الله، الأسماء القبيحة، الأسماء التي فيها تزكية، هذا كلها سيسأل الله عز وجل الوالد عنها يوم القيامة إذا أساء مثلا تسمية الابن. ولكن بحكم طبعا العادات، بحكم الترابط الأسري، قد يتدخل الجد وقد يتدخل الجدة في قضية التسمية. فيا أخي يعرب بارك الله فيك، تبقى قضية يعني الرضا، محاولة إرضاء الوالدين، محاولة إقناعهم، محاولة مشورتهم. أحيانا بعض الأبناء أذكياء، يعرف بأن الوالد يمكن يتدخل في قضية الاسم، الوالدة ممكن تتدخل، فيكون ذكي مسبقا بحيث أنه يعرض عليهم مجموعة أسماء، هو يريد اسم معين مثلا، فيجعلهم في دائرة الاختيار لا في دائرة المصادرة. يعني لأنه يجي يقول لا، أما تسمي هكذا ولا بلاش، لا، يجعلهم في دائرة الاختيار. يا والدي في عندي أكثر من اسم، إيش رأيك بهذا وإيش رأيك بهذا؟ أقل شيء خفف من يعني الاندفاع ومن المصادرة هذه التي يمارسها بعض الآباء، هدانا الله وإياه. الأصل الأب، لكن يا أخي الفاضل لا تخسر والديك علشان تسمية ولد من أولادك، إلا أن يكون يريدان تعبيده لغير الله، يسميانه باسم يعبد لغير الله، أو اسم قبيح مثلا يجلب الشؤم ويجلب العار على الولد، والتعيير مثلا بين الأولاد. بعض الأسماء قبيحة جدا، قد تصلح في زمان سابق لكن ما تصلح في زماننا. فحاول يا أخي الفاضل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، لا تخسر والديك وأرضهم. ممكن تسمي إذا امتلكت أسلوب وحكمة مع والديك، ممكن تسمي الذي تريد من خلال الإقناع. طيب، أعرف أن مكالمات تنتظر نأخذها، تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ، أنا أعاني من الريح في الوضوء، وأعاني فيها منها في الصلاة، عندما أقوم وأصلي أعاني منها، فهل علي شيء في الوضوء والصلاة؟
يعني أنت مريضة بهذا النوع. طيب، سؤال ثاني.
وأعاني من الشيخ، هل يجب علي استنجال الوضوء
إن شاء الله؟ سأفصل لك كاملا بإذن الله. عندك سؤال ثاني غير هذا؟
وهل على الموسوس، هل عليه شيء اللي يعاني من الوسواس في الوضوء والصلاة؟ بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أم عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بغيت أسأل بخصوص يعني الأمان اللي موجودين عندنا في البيوت الحين. إحنا في موسم داخل عيد الميلاد، عندهم الكريسماس اللي هو يطلقون عليه الكريسماس، وفي عندهم بعد في عيد قريب الحين. فاللي موجودين عنده، يعني اللي موجودين عندهم مسيحيات،
اي
ففي منهم يبدأ يعمل احتفال حتى بسيط داخل المنزل، حتى نوع من التحبيب، تحبيبهم في العائلة وكذا، فيبدون يعملوا لهم احتفالات داخل البيت أو أن يتركونهم.
يعني أهل البيت يعملوا لهم ولا هم من عند أنفسهم؟
لا لا لا، أهل البيت يعملوا لهم كأنه نوع من التحبيب في العائلة.
طيب يا معدنة.
أو أنهم يا دكتور يخلونهم يطلعون في إجازة، يعني يعطونهم إجازة في هذه المناسبات أنهم يروحون يحتفلون، إذا بيروحون كنيسة. هل في شيء يعني شو رأي الشرع في ذلك يا دكتور؟
طيب أبشر يا معدنة.
شكرا شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا في أسألك بخصوص مسألة عائلية.
أيوة.
يعني أبو يعني أبو مين كان متزوج فيكين؟
يا أم محمد ارفع صوت، اخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف عدل، ارفع صوتك الله يرضى عليك.
يعني جدي والد أبي رضع من أم من خالة أمي زوجة أبوها.
جد والد أبوك؟
لا لا جد، أيوة والد أبي رضع من جدتي من خالة أمي، وعد جدتي أم والدة أمي عادها ما تزوجت جدي والد أمي.
لا لا، جدك الآن جدك من أبيك رضع مع من؟
مع خالتي، مع مش مع أمي، يعني وعد أمي، يعني وعد أمي يعني
رضع من خالتك؟ رضع من خالتك؟
لا، من خالة أمي زوجة أبوها.
من خالة أمك
زوجة أبوها.
أيوة.
والد أمي عادها يعني متزوجة.
كيف مين متزوج؟
يعني والد أمي متزوجة جدي والد أمي.
أم محمد
هذا يجوز يعني؟
يا أم محمد الله يرضى عليك، هذه مسألة رضاعة وأنت مش ضابط المسألة، أنت مش مرتبة يعني. سؤالك، أعيد السؤال من جديد الله يبارك فيك. جدك من أبوك رضع مع من؟
مع خالتي أخت أمي من
طيب الأب. وقفي هنا. الآن جدك من أبيك لما كان طفل صغير رضع مع خالتك، مع خالة أمك، ها؟
أيوة لا، مع خالتي أخت أمي.
مع خالتك أخت أمك.
أيوة.
طيب رضع منها ولا معها؟
معها.
رضع معها.
أيوة.
طيب وبعدين؟
يعني الحين تكون أمي عمت أبي أو كيف؟
أي يعني الآن جدك تزوج من بعدين؟
يعني ما تزوج.
رجاءً. لا تدخل.
أبي
أيوة.
أبي تزوج أخت الذي رضعت مع جدي.
أي طيب يا أم محمد، أم محمد رجاء خذ رقمي الخاص وكلميني أفضل، لأنك أنت مش ضابطة ويحتاج وقت، هناك مكالمات تنتظر. اسمحي لي يا أختي الفاضلة. تفضل أم مريم.
أيوة. السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حبيت أسألك على الوالدة، عندي يجي العقل ويروح عليها،
عقلها يروح ويجي.
أيوة. وإذا راح نحن تسألنا على سؤال ونرجع نكتب معها. وين بنتي الصغيرة؟
كم عمرها يا أم مريم؟ كم عمرها؟
عمرها ما هي كبيرة جم، بس سبحان الله.
كم عمرها؟
عمرها 80 يمكن.
إيه ما شاء الله، اللهم بارك.
في 80 بس.
طيب.
يروح ويجي معها العقل، ونحن نكذب على عندي شغنة أحيانا، اللي يقول أحيانا تقول عندي عيال صغيرين، تقول كلها أيوة عندش عيال.
إيه.
ولا ندري هل علينا إثم ولا نقول لها بالصدق، لأن الله حب الصدق، قال حتى عندك طفل صغير لا تكذب. سمعنا
صحيح
الحديث.
صحيح. طيب.
ونحن نكذب على الوالدة وخايفين من الكذب.
طيب يا مريم أبشر.
وبعدين من جهة العرس يدعونا إلى العرس والقاعة مليانة فيها العريان وفيها الدوا، احنا قلنا خافوا إتم علينا.
طيب يا مريم.
وأبو عيالي يقول لا، إذا دعاك الداعي لبله، وما من عمل إثم هو عليه.
طيب طيب.
شكرا يا
مرحبا مريم. تفضل يا حمود.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا لي سؤالي شيخي، يعني المعلوم المعروف أن الدعاء بعد الأذان
ايه؟
يعني مستجاب ومستحب.
نعم.
لكن لاحظت بعض الأخوة بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة قبل تكبيرة الإحرام يقوم بالدعاء في اللحظة هذا وفي الوقت هذا، هل جائز؟
طيب
يعني
يا حمود.
بعضهم يرفع الصوت.
طيب.
بشر الناس صار توجيه أو ملاحظة أو شيء يعني.
أبشر أخوي حمود. أي نعم هذه الظاهرة. نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نأخذ آخر اتصال في المجموعة. تفضل يا موسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا موسى.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أبوي.
السؤال الأول يا شيخ، يعني أثناء الصلاة وخاصة في انتقال التكبيرات ويعني بالركوع والسجود، لا أدري هل أنا كبرت أم لا؟
تنسى يعني؟
ها؟
يعني قصدك تنسى؟
إيه نعم أنسى أو أسهى.
إيه.
وأعيد التكبيرة الثانية أو أسجد سهو.
إيه نعم.
وهذه كثر معي يا شيخ يعني، فما هو العلاج؟
طيب يا موسى، هذه طبعا إذا صليت منفرد مو مع الجماعة.
لا مع الجماعة.
مع الجماعة.
اي نعم يا شيخ.
ودائما تسجد بعد السلام؟
يعني قبل السلام يا شيخ، يعني في
شلون تترك الإمام يسلم وتسجد للسهو وتسلم أنت؟
لا يا شيخ يعني في أثناء الصلاة مع الجماعة أو بعد يعني تسليم الإمام.
طيب يا موسى تسمع الجواب.
يعني بالركوع والسجود أو التشهد الأخير والتشهد الأول.
أبشر أبشر. عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت أدرس بالثانوية العامة مسائي.
أي.
وكان في غش يعني، ودخلت في الغش يعني وغشيت بالاختبار. وبعد التخرج يعني دخلت الجامعة.
أي.
وأنا الحين قاعد في الجامعة بس إني غشيت بالاختبار.
غشيت ها؟
أي نعم يا شيخ.
الله يعين، هذا دائما المسائي هذا والله المستعان. طيب.
أي والله يا شيخ. وبعدين يا شيخ يعني فما حكم الشهادة والوظيفة والراتب؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب والنصيحة. عندك سؤال ثالث؟
إيه عندي سؤال ثالث يا شيخ. يعني
أيوة.
السؤال الثالث يا شيخ، من عذاب القبر تارك الصلاة واللي يرفض القرآن.
نعم.
ما معنى اللي يرفض القرآن يعني؟ يعني هل يعني يترك يعني العمل أو يهجر القرآن؟
أبشر يا موسى تسمع الجواب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. باقي عندي الأخ يعرب، باقي له سؤال واحد، يقول يريد نصيحة للقصد المحافظة على الصلوات، يقول في المسجد، يقول أشعر بتثاقل وكذا. يا أخوي يعرب بارك الله فيك، أولا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله عز وجل أوجبها وفرضها في أول الأمر 50 صلاة، مما يشير إلى محبة الله تعالى إلى هذه الصلوات. ثم ربنا جل وعلا رحم هذه الأمة فخففها من 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها 50 بالفعل 50 بالميزان، فكل صلاة يصليها العبد بخمسة، كل صلاة يصليها العبد عفوا بعشرة، 5 صلوات في 10 50. هذه الصلاة ربنا جل وعلا أمر بها جميع الأنبياء، ولذلك ما من نبي إلا وجاء بهذه الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأوصاني بالصلاة والزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بينها تبيينا وأوضحها كما أراد ربه، بيانا واضحا لا لبس فيه. وربنا جل وعلا أمر بتعظيم هذه الصلاة، ومن تعظيمها أنه فتح وسائل شرعية تبقي هذه الصلاة بهذه الصورة القوية، من ذلك بناء المساجد، من ذلك الأمر بصلاة الجماعة، من ذلك السعي إلى صلاة الجماعة. ولذلك يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر العمارة نوعان: عمارة معنوية بالصلاة وحضور الجمع والجماعات، وعمارة حسية بالبناء والتشييد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التخلف عن الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق هي هاتين الصلاتين، لأن الله تعالى ذكر عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، يعني صلاة الجماعة، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في إشارة إلى خطورة التخلف عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كلها خير وبركة. أولا، فرق بين من يصلي جماعة وبين من يصلي منفردا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. الأمر الثاني، أنك أنت منذ اللحظة الأولى التي تبدأ تضع قدمك في الذهاب إلى المسجد أنت في صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في صلاة من انتظر الصلاة. فأنت منذ خروجك من البيت إلى دخولك المسجد إلى إقامة الصلاة، كل هذه أنت في صلاة، لك الأجر والثواب ولك رفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، تحقيق محبوب الله ومراد الله، تحقيق محبوب النبي عليه الصلاة والسلام ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من إقامة هذه الصلاة. الأمر الآخر، البراءة من النفاق، فالذي يعتاد المساجد ويتردد عليها سيكون بريء من النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات المنافقين تثاقلهم عن الصلوات المكتوبة وبالأخص العشاء والفجر. الأمر الآخر، أن الذي يتعلق قلبه بالمساجد هذا سيظله الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق بالمساجد. فلذلك يا أخي الفاضل، حينما تستوعب هذه الأشياء وحينما تنظر في هذه الأجور وغيرها كثير، أنا لست في مقام التفصيل والاسترسال، أنا أذكر نقاط فقط، غيرها كثير جدا. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة زكاة للنفس، تزكية للنفس، في المسجد تتعرف على الأخيار والفضل والصالحين، في المسجد تعيش أجواء إيمانية بخلاف الذي يصلي في بيته، في المسجد تستمع إلى تلاوة القرآن، تحفظ والإمام يقرأ. فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة في قضية شهود صلاة الجماعة. في أمر مهم جدا وهو لا بد من معرفته، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، على الذكر البالغ العاقل المكلف، يجب عليه أن يشهد الجماعة في أصح أقوال أهل العلم للنصوص الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من جملة ما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قال في جاء في لفظ إلا من عذر. فالمقصود يا أخي الفاضل، الإنسان لا بد أن ينظر إلى هذه الأشياء، ولا بد أن يعلم بأن الدنيا ليست بدار إقامة ولا محل خلود، وإنما هي دار انتقال، وعن قريب يرتحل عنها الإنسان. فيجب أن يعني يكثر من الخير ويكثر من العمل الصالح، لأن الدار الآخرة ليس فيها عمل، إنما هي دار الجزاء. منى بارك الله فيها تسأل، تقول عندها مشكلة في الريح، تقول يخرج منها الريح في أثناء الوضوء أثناء الصلاة، وتسأل عن الموسوس، هل يعني عليه شيء في مثل هذه القضايا؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نتكلم عن الموسوس قبل أن نتكلم على قضية الريح. الموسوس نعم آثم، إذا كان والله هو مطمئن للوسوسة مرتاح لها يسترسل معها يقبلها يقبلها ما يرفضها يتتبع خطواتها ما يقول لا والله أنا أريد اليقين. ولذلك أغلب الموسوسين آثمون واقعون مرتكسون في الإثم. لماذا؟ لأن هم الذين يستحلبون الوساوس، هم الذين يستدعون الوساوس، هم الذين يسترسلون معها ويتواصلون معها، هم الذين يطمئنون لها بدل رفضها، هم الذين يطلبونها ويرضون إذا جاءتهم. ولذلك أنا أخبرهم من هذا المنبر أنهم آثمون، آثمون. لماذا؟ الآن عندنا عدد كبير من خلال هذا البرنامج هداهم الله وتركوا الوسواس ولله الحمد، لما وقفوا على الحقائق الشرعية تركوا الوساوس. يعني أنت بمقدورك أن تترك الوساوس وأن ترفضيها جملة وتفصيلا. الوسواس هو طاعة للشيطان باختصار، يعني الوسواس هو أن تطيع الشيطان وتغضب الرحمن. ولذلك الذي يريد أن يرفض يعني فعلا يتخلص من الوساوس يعصي الشيطان، يعصي الشيطان فقط بإذن الله سيتخلص. كيف يعصي الشيطان؟ يعني إذا جاء الشيطان، أنت توضأت الآن وخلصت من الوضوء وجاء الشيطان قال ها يمكن خرج ريح، قولي اخس عدو الله، تقول اخس عدو الله وتروحين تصلين. هذا هو التخلص من الوسواس. إذا أنت في الصلاة تصلين ثم جاءك الشيطان وقال خرج ريح وأنت ما خرج منك ريح، تقول اخس عدو الله. طبعا ليس في الصلاة، ما تقولين في الصلاة وإنما تتفلين عن يسارك ثلاث مرات وتستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أي شيء يوسوس الإنسان، يوسوس الشيطان للإنسان في الوضوء، في الطهارة، في الغسل، في الصلاة، في الصيام، في العلاقات الزوجية، يجب على الإنسان أن ينتهي وأن يرفض هذا الشيء. ولذلك معالجة النية من حيث الإخلاص والتعلق بالله عز وجل، العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، القراءة، كثرة القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته وفي هديه وفي صفة وضوئه وغسله وصلاته وأحكام هذا كله، هذا مهم جدا. لأن كلما وسعنا دائرة العلم كلما خنقنا الوسواس، كلما كنسنا هذه الأوضار بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أختي الفاضلة لازم تعلمين بأن الموسوس نعم عليه شيء، عليه الإثم، عليه الوزر، ما دام أنه مطمئن لهذا الأمر، مطمئن لهذا الأمر. الآن لما أقول لك هذا الكلام كل موسوس يستطيع أن يرفض هذا الشيء ويرفض وسوسة الشيطان، لكن بعضهم لا، هو الذي يستحلب ذلك، هو الذي يستدعيه. لازم يعرف كل موسوس أنه آثم بمثل هذه الطريق. يبقى السؤال عنك يا أختي الفاضلة في قضية الريح. إذا قلت لي والله أنا موسوسة يخيل إلي أنه خرج ريح، يهيأ لي بأنه خرج، اتركيه واتق الله عز وجل وخاف الله عز وجل في نفسك ولا تستسلمين للشيطان، اعص الشيطان بارك الله فيك. ولا يجوز لك أبدا بعدما انتهيت من الوضوء أن تعيدين الوضوء، لا يجوز لك أبدا حينما انتهيت من الصلاة أن تعيد الصلاة بدعوة والله الوسواس. لكن إذا كان عندك أنت مرض، هذا المرض يسمى عند العلماء الاستطلاق، ما تمسكين الريح ولا البول ولا كذا، موجود بعض الناس عندهم ارتخاء، عندهم مشاكل صحية، عندهم مشاكل عضوية، هذا مرض، هذا يسمى صلاة أصحاب الأعذار، وضوء أصحاب الأعذار، موجود عندنا يعني في الفقه على حالة هؤلاء. بالنسبة لك إذا قلت لي لا والله مرض يا شيخ، مرض هذا في ارتخاء عندي، في مشاكل عضوية، هذا بارك الله فيك إذا جئت لتصلين بعد ما يدخل الوقت توضئي ثم ادخلي في الصلاة مباشرة، ولو خرج منك شيء لا تنصرفين. ليش؟ لأن ديننا دين يسر، دين سماحة، ديننا يقول جل وعلا فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، نصوص عشرات في القرآن والسنة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. هذه كلها تشير إلى أن مثل هذه الحال يكون الشخص معذور. أما تقولي لي لا والله وسواس أشك وأظن، لا، ارجعي لكلام الأول وذكرك بالله وخوفك بالله، اتق الله، اعص الشيطان وارض الرحمن جل وعلا ولا تنصرفي، ومع مرور الوقت بإذن الله سيهرب عنك الشيطان والوساوس، ستهرب الوساوس، سيهرب الشيطان ويبقى اليقين الذي عندك. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يمن على الموسوسين بالعافية، وأن يمن عليهم بالعلم النافع الذي به بإذن الله نجاتهم من الوساوس. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم عدنان بارك الله فيها تقول عندنا عمال في البيت أو يكون هناك عمال في البيت من غير المسلمين، تقول أحيانا يقوم في أعيادهم التي تخصهم أهل البيت بتشجيعهم فيقيمون لهم حفلات بهذه المناسبات الدينية التي تخصهم، هذا جانب. الجانب الآخر يطلبون السماح لهم بالذهاب إلى أماكن العبادة التي تخصهم يقيمون فيها الشعائر، ما حكم ذلك؟ أولا بالنسبة للسؤال الثاني أو الشق الثاني، لا حرج أن يسمح للخدم وللموجودين في البيت أن يذهبوا إلى أماكن العبادة التي لهم، لا حرج، يعني الإنسان ما يستطيع أن يمنعهم ما دام أنهم لم يعتنقوا الإسلام ولهم ديانتهم أن يذهبوا إلى الأماكن التي يقيمون فيها، إلا إذا كان بين الإنسان وبين هذا الخادم شرط أو العامل شرط أنه ما يذهب. فإذا كان بينك وبين هذه الخادمة أو العاملة شرط من أصله بأنك أنت حتى في الأعياد اللي تخصكم ما تذهبين ووافقت على ذلك، لك الحق أنك تمنعينه. أما إذا ما كان في أصل العقد شيء من هذا، أو في أصل العقد هي اشترطت عليك بأن تذهب في الأعياد، فالأصل الجواز والحل والإباحة بالنسبة لك، يعني لا تأثمين. أما الشق الأول فهذا محرم ولا يجوز. كيف لمسلم الآن يقوم فيصنع حفلة أو يأتي بأشياء لأمر هو يعتقد بطلانه، هو يعتقد عدم صحته، يشارك في أمر ويخالف دينه، فهذا غاية في الخطورة، هذا لا يجوز حتى من باب التحبب. يعني التحبب إلى الخدم ما يتم إلا بمثل هذه الطريقة. أفضل طريقة للتحبب إلى الخدم والعاملين سواء في البيوت أو في الشركات أنك تعدل معه، تقيم العدل معه، تعطيه حقه كامل، لا تظلمه، لا تحمله ما لا يطيق، احترم إنسانيته، احترم آدميته، هذا الذي دعانا إليه الشرع. أما أني أشارك في عقيدته الباطلة اللي أنا أعتقد أنها باطلة، هو يعتقد يعني على 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 راحته، لكن أنا أعتقد أنه باطل وأروح الآن آتي له بحفلة وآتي له بطعام وآتي له بكذا، هذا خطر على دين الإنسان. ولذلك لا يجوز يا أخت الفاضلة، ولذلك لابد من تنبيه الناس إلى مثل هذا الأمر. والتحبب إلى الخدم القاعدة أنك تعدل معه، تعطيه حقه مثل ما ذكرت، لا تكلفه ما لا يطيق، لا تسهره، يعني بعض الناس يظلمون الخدم بالسهر، لا تخليه مثلا عرضة للخطر، تضع في أماكن خطرة مثلا، أيضا تطعمه وتوفر له التغذية الكاملة، توفر له المكان المحترم الذي يسكن فيه حتى لو كان كافرا. هذا هو العدل، هذا هو التحبب الحقيقي لي. أما أني أشارك في عقيدته هذا غاية في الخطورة، بارك الله في الجميع. طبعا أم محمد سألت عن مسألة رضاع، ويا أخواني وأخواتي دائما مسائل الرضاع والطلاق المسائل هذه حساسة جدا، ولذلك الإنسان إذا ما ضبط السؤال لا يمكن أبدا ولن ينتظر أنني أجيبه، لأن المسألة هي فيها يعني بيان حل أو حرمة، بيان شيء يتعلق بالفروج وبالأعراض. فأم محمد وغيرها ممن يعني يتواصل معنا في البرنامج إذا أرادوا أن يسألوا يكتب ورقة حتى لا يضطرب، يكتبها يقول السؤال كذا وكذا وكذا إذا أحب، وإذا ما أحب مثلا يحب يتصل تحت يعني خارج البرنامج ما في حرج. أم مريم تقول عندهم يعني نعم أمهم كبيرة في السن، تقول عقلها يروح ويأتي عمرها 80 سنة، تقول أحيانا لما يرجع إليها عقلها تسألنا عن بعض الأولاد، تقول نكذب عليها نقول لها كذا وكذا من باب يعني محاولة مراعاة ظرفها وحالتها وعقلها. تقول هل يجوز هذا يا أخت الفاضل؟ ما يجوز، ما يجوز الكذب على البهائم، الكذب على البهائم ما يجوز، الكذب على كبار السن ما يجوز، الكذب على المجانين ما يجوز، الكذب على الأطفال ما يجوز. هذه مسألة قبيحة جدا، خصلة الكذب من أبشع الخصال وأشنعها والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عنده امرأة أو كان هو في بيت أحد الصحابة، قالت امرأة لابن لها تعال هاك أعطك، تريد أن تقبض على ولدها الصغير، فقال رسول ماذا كنت تعطينه؟ تريدين تعطينه؟ قال التمر يا رسول الله، قال لو لم تكن لحسبت عليك كذبة. فالطفل الصغير ما يكذب عليه. فيا أختي الفاضلة ما أجمل الصدق، الصدق من جاه. ولذلك أن تراعوا ظرفها، راعوا عقليتها، حاولوا أن تتعاملوا معها وفق هذا الأمر. يعني ليس بالضرورة حتى لو مثلا ما صدقت يعني وأنتم صدقتم معها ما يلزم، فأنتم قولوا لها نعم، تسألكم عن الأولاد، تسألكم عن كذا، تأتون بالحقائق. إذا تقولون والله لو جبنا لها الحقيقة، ها جبنا لها الحقيقة، يمكن أنها تتأثر ويمكن تترتب مضاعفات على صحتها. حاولوا أن تستعملوا المعاريض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو قالت لك سألتك وين فلان وفلان مسافر مثلا، تقولي لي راح مشوار ويجي، أنت صدقتي، السفر مشوار ورحت السوق مشوار والعمل مشوار، فهذه سمى معاريض. هو سافر، واحد من عيالها مات، نفترض أنه مات، وسألتكم عنه بعد ما صحت، ما تقدرون تكذبون، تعرضون، وين فلان؟ إن شاء الله طيب، إن شاء الله طيب بإذن الله بخير. يعني المؤمن إن شاء الله نتفائل بأنه على خير وعلى أحسن حال ما دام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بمثل هذا الطريق يا أم مريم الله يرضى عليك. طيب أعطونا اثنين بس. أم هيثم، تفضلي أم هيثم. عليكم السلام.
أهلا يا شيخ، لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي أختي.
بس يا شيخ بغيت أتأكد من موضوع، يعني أنا أعرف عقوق الوالدين، يعني هو أنه آثم، وأعرف أن اللي يعق الوالدين يعني له أثم كبير. لكن بس بغيت يعني أتأكد من شيء بس فقط يا شيخ. إذا أنا شفت مثلا والدتي أو والدي يعني مثلا يغتاب أحد قدامي، أو مثلا هي تأذي مثلا يعني الشغالة اللي عندنا في البيت، يعني أو مثلا حتى تأذي الجار أو تتكلم أو تبغى تسوي شيء، يعني إحنا الكل متفق عليه إن هذا حرام، هل لو أنا نصحتها هل يعتبر من العقوق؟
طيب يا مهي.
وهل لو أنا سكت هل يعتبر بعد من العقوق؟ لأني أنا اللي أعرفه يعني إن من رأى منكم منكرا فليغيره.
طيب السؤال الثاني مهي، وضح أختي الفاضل عشان الوقت. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، بغيت أنا سمعتك تتكلم عن الوسواس لكن ما كنت مركزة لأني كنت أحاول أتصل فقط. أنا يعني الحمد لله رب العالمين، أنا كانت أموري كلها الحمد لله تمام وما كان عندي الوسواس. أصبت بالوسواس من بعد ما عدنا، يعني صارت في عدنا حالة بالعائلة، طفل الله يجيرنا ويجيركم ويشفيه ويعافيه أصاب بالمرض الخبيث. ومن بعدها جتني حالة اكتئاب، وصرت أخاف على أولادي، وحتى لو يمرضوا يعني الشيء البسيط أفكر أن لا سمح الله هم بعد راح ينصابوا بنفس المرض، وصارت يعني هذه المخاوف وهذه الشكوك تتابعني ومكان يعني كل شيء في كل شيء، وما قدرت أركز حتى بحياتي. والسبب لأني أنا شفت هذاك الطفل قدام عيني.
هذا ما يسمى وسواس، هذا يسمى عقدة اكتئاب، أو يعني هذا ما له علاقة بالوسواس. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا بس بغيت أتكلم عن الأذكار، أذكار الصباح والمساء. بس أنا يعني أذكار الصباح أعرف أن وقتها بعد الفجر. أوقات يعني أذكار المساء هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ طيب. وبغيت بس يا شيخ أستفسر بس عن دعاء معين، اللي هو دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، على حسب ما قريت وعلى حسب ما فهمت، بس توضح لي يا شيخ هل هو بإذن الله هو الحافظ الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا الدعاء هو سبب في الحفظ من يعني من كل سوء ويشمل الأمراض؟
طيب أبشر إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
كم باقي عندنا دقيقة؟ أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك شيخ. شيخ بغيت أسألك، الزواج يعني أنا عمري تقريبا 42 وعندي ولد يعني 17 سنة 18 سنة، وزوجت في السر علشان أبو الولد يسوي لي مشاكل. ما بغيت يعرف لي، بس يعني الولي موجود وأخي العود، بس ما رحت المحكمة، سنين شهود ومع ولي الأمر اللي هو أخي الكبير العود، إن أبوه متوفي أنا وموجود مع سنين شهود وعقد يعني الزواج، لكن بس ما رحت المحكمة علشان لا يسوي لي مشاكل، أبو الولد يسحب مني ولدي ويسوي لي مشاكل يعني إنه يهددني، وأنا وانا يعني ما تزوج 17 سنه ثبت ولدي هنا نسوي لي مشاكل وانا ظروفي كذا علشان يساعدني شويه.
يعني انت الان تزوجتي عمرك 42 سنه وابنك عمره 17 سنه وزوجك اخوك لكن خارج المحكمه علشان ما يترتب مشاكل. ما عندك الا ولد واحد؟
لا عندي ولد. الولد اللي يسوي لي مشاكل ابوه بس. عندي بنات تنتين متزوجات يعني.
يعني عندك ولد واحد الان عمره 17
بس. الولد هذا يسوي لي مشاكل يسحبها قوة من عندي
أبوه
حتى لو 17 أيوة يسوي لي مشاكل.
أي ولدك 17 سنة أو 18 سنة هذا معه حذاءه وسقاءه.
إذا طلبت منه شيء شيخ إذا طلبت منه تعرف لك الآن الجامعات يطلبون جواز الأصل يطلبون الجنسية يعني بدأ ما يعطيني.
طيب يا أم علي تسمعين الجواب إن شاء الله.
تتزوجين إذا تزوجتين سوى لشهد المشكلة
أبشري
ثبت هذا الشيء.
أبشري
الأمر أخي.
أبشري أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا. طيب يعني حنا على وشك الانتهاء. حمود بارك الله فيه يسأل يقول معروف هناك دعاء بعد الأذان، يقول هل هناك دعاء بعد الإقامة؟ ما في دعاء بعد الإقامة بارك الله فيك. بالنسبة للحديث الوارد أقامها الله وأدامه هذا جاء في السنن بإسناد ضعيف ولذلك لا يعمل بهذه الأحاديث ما دام أنها ضعيفة. ليس هناك دعاء بعد الإقامة. هناك استنباط من بعض أهل العلم الذين يذهبون إلى أنه كما أنه هناك دعاء بعد الأذان أيضا يؤتى به لأن الإقامة تسمى أذانا لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. لكن الصواب بأنه ليس هناك دعاء وليس هناك أي ذكر بعد الإقامة وإنما يشرع بعد الإقامة يشرع بالصلاة مباشرة. موسى من الكويت يقول بالنسبة لأثناء الصلاة يقول أحيانا لما أكبر يقول أنسى ما أدري أنا كبرت ولا لا التكبيرات الانتقالية. العجيب موسى قال لي شيء عجيب والله يقول بأنه يسجد للسهو وفي صلاة الجماعة يقول أسجد للسهو أحيانا في صلاة الجماعة مرة قبل السلام ومرة بعد السلام كأني فهمت منه أنه يسجد أحيانا أثناء الصلاة. يا موسى رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك للعمل الصالح. هذا ما ينبغي لك الإقدام عليه بمثل هذه الصورة. أن تدري بأن الإمام يتحمل عنك. الآن لو أنك كبرت رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت قلت ربنا لك الحمد ثم جاك الشيطان وسوس لك ها أنت كبرت أول لما جيت تركع ولا لا خلاص أنت مع الإمام. الإمام هو اللي يتحمل عنك بارك الله فيه. فما في داعي لهذا الوسواس وما في داعي لهذا التعب ما في داعي لهذا العبث في الصلاة. أنت الآن قاعد تغير صورة الصلاة بمثل هذا الطريقة. ما دمت في صلاة الجماعة التزم مع الإمام أي شيء تعتقد بأنك نسيته الإمام يتحمل عنك ولله الحمد والمنة. لا تجي تقول لي والله نسيت الركوع هذه ما يمكن ها لأن هذه أركان ما يمكن أحد ينسى الركوع وينسى السجود وينسى قراءة الفاتحة. هذه كلها أركان بارك الله فيك. فلذلك يا أخي الفاضل لا تقدم على سجود السهو أبدا ما دمت أنك مع الإمام. إذا والله صليت منفرد لوحدك وشكيت وسوست كذا نشوف أنت عندك وسواس ولا لا. أنت عندك وسواس ولا إذا تقول لي عندك وسواس لا تسجد أبدا ولا تقدم على مثل هذا الأمر. تقول لا والله أنا ما عندي وسواس الحمد لله أنا رجل على اليقين وعلى الحمد لله الطمأنينة وما عندي أي مشكلة. ممكن إذا في هذه الحالة وكنت في الصلاة تسجد السهو. أي شك بعد الصلاة مطروح ما له قيمة. أي شك بعد انتهاء الصلاة ما له قيمة بارك الله فيك. خلاص طيب موسى بارك الله فيك باقي لك سؤالين. أم هيثم ثلاث أسئلة أم علي سؤال. إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج نجيب على أسئلكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر طاقم البرنامج أشكركم أنتم على المتابعة. تقيكم غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.